أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
وما من إله إلا إله واحد
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية التي سمعنا والتي أخذ الله فيها الميثاق على بني إسرائيل سبق في الآية الثانية عشرة من هذه السورة ذكر الآيات والأشياء التي طلب منهم أن يقوموا بها. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل أن يقوموا بهذه الأعمال التي ورد ذكرها في هذه الآية، ولكنهم نقضوا هذه العهود والمواثيق، والله عز وجل أرسل إليهم رسلا متتابعون يذكرونهم بما أخذه الله عز وجل عليهم ولكنهم يتبعون أهواءهم، فإن جاءهم الأمر الذي يكون مع أهوائهم ورغبتهم عملوا به، وإن جاء الشيء الآخر الذي لا يصلح لهم كفروا به، وهكذا كانت حالتهم مع أنبيائهم. فالله يقول لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق هو العهد والميثاق، أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يقوموا بما أمرهم الله عز وجل به وأن ينتهوا عما نهاهم الله عز وجل عنه، وأرسل إليهم رسل يذكرونهم بتلك الأمور التي أخذ عليهم العهد فيها، لأن الرسول الأول لبني إسرائيل هو موسى عليه السلام، وبعد ذلك جاءوا بعده أنبياء كلهم لبني إسرائيل يدعونهم إلى الخير ويحذرونهم من الشر، وآخرهم عيسى عليه السلام، فعيسى نبي إلى بني إسرائيل. لكن جرت عادتهم على أنهم إن لم يوافق هواهم ما يأتي به الرسول خالفوه وقتلوه، فقتلوا عددا من الأنبياء. هذه طبيعة بني إسرائيل مع أنبيائهم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا يكذبونهم ويردون عليهم ما جاءوا به والفريق الآخر يقتلونه، فهذه عادتهم وهذه طبيعتهم وسجيتهم التي صاروا عليها. ثم ذكر الله عز وجل عنهم في هذه الأعمال التي يعملونها أنهم ظنوا على أنها لا تكون فتنة لهم في الدنيا وأن الله عز وجل لا يعاقبهم على مثل هذه الأعمال، قالوا حسبوا أن لا تكون فتنة، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، عموا عن طريق الخير وصموا آذانهم عن سماع الخير وما استمروا على هذه ثم تابوا، الله عز وجل تاب عليهم. كثير منهم صلحوا والأكثر بقوا على ما هم عليه كما قال الله عز وجل في هذه الآية، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. هذه الآية وإن كانت نزلت في بني إسرائيل في قضية الارتكاب للأخطاء ثم التوبة منها، هذا أمر شامل لجميع الناس، فكل مسلم يقع في خطأ يجب عليه أن يعود إلى الله عز وجل وأن يتوب إليه، ومن تاب تاب الله عليه، فإذا تاب المسلم من ذنبه الذي يرتكبه والله عز وجل يعفو عنه بل يبدل هذه السيئات حسنات. ثم بين الله عز وجل عن بني إسرائيل بأنهم ارتكبوا الشنائع العظام والإفك والافتراء على الله تبارك وتعالى، وبين الله كفرهم بقولهم هذا. قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذه أعظم فرية، حيث جعلوا المخلوق خالقا وأعطوه ما يعطى إلا للخالق، وعيسى عليه السلام بريء من قولهم هذا. أول كلمة نطق بها حينما جاءت به أمه تحمله والله عز وجل قد جعله آية لبني إسرائيل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. حينما جاءت به طفل بعدما وضعته، وقصته معروفة على أنه خلق من غير أب، وقدرة الله شاملة لكل شيء، هي كانت في حرج، امرأة عابدة صديقة معروفة مشهورة، ولكن الله عز وجل أراد أن يكون ذلك، فحملت بهذا المولود الذي جعله الله نبيا، وكانت تخشى على نفسها ماذا تقول حينما ترجع بهذا المولود، ماذا سيقول الناس عنها. الله عز وجل أمرها على لسان جبريل عليه السلام أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، حينما يسألونها ترد عليهم بأنها صائمة لا تتكلم، والصوم معناها الإمساك، الصوم الشرعي هو الإمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات، ولكن السكوت عن الكلام يسمى صوما، فهي قالت نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه يعني قالت اسألوه، وهم قالوا كيف نسأل من كان في المهدي صبية؟ يعني ما جرت العادة أن الطفل في هذه السن يتكلم. أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لم يقل أنا ابن الله، ولم يقل أنا الله، ولم يقل أنا ثالث ثلاثة. هذه في أول كلمة قالها حينما وجه له هذا السؤال، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم قال هذا القول حينما دعا بني إسرائيل حينما أصبح نبيا، أي قال هذا القول في كهولته، قاله عند ولادته، وقال هذا القول كما سنسمع في هذه الآية. فالله عز وجل قال عنه في هذه الآية لئن كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هذا القول قاله حينما دعاهم إلى الدخول في دين الله وإلى عبادة الله وحده، واعترف بهذا القول على نفسه على أنه مخلوق وأنه عبد من عباد الله، وأنه لا يجوز لهم أن يقولوا مثل ذلك، بل قال في تكملة الآية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا شرك بالله حينما يجعلون رجلا مخلوقا خلقه الله محتاج إلى الطعام والشراب كما بين الله عز وجل، يجعلونه معبودا من دون الله تبارك وتعالى. فالله حكم بكفرهم. ونسمع الآن ولاسيما الطلاب والذين يقرؤون، نسمع كثير من المسلمين يقول لا نقول لأن النصارى كفار، وإنما نقول قال الآخر، يعني نحن المسلمون نقول كذا وكذا وقال الآخر، يعني نعبر عنهم بالآخر. الله عز وجل يقول في كتابه لقد كفر، الله صرح بكفرهم وما زالوا على التثليث إلى الآن. فكل من يقول هذا القول هو كافر، لأن الله عز وجل صرح بكفره. فمن قال أن الله أن عيسى هو الله أو قال أنه ثالث ثلاثة فهو كافر بنص القرآن. ثم ننظر ماذا قال الله عز وجل لهم حينما يدعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إليه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فهو اعترف لله عز وجل بأنه الخالق لكل شيء، وأنه القادر على كل شيء، وأنه المعبود وحده. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أي ظالم ليس له من ينصره لا في الدنيا ولا في الآخرة، فالله عز وجل سيعاقب هؤلاء بما يستحقونه. فبين على أن من قال عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة أن مصيره إلى النار لأنه مشرك، والمشرك أخبر الله عز وجل في كتابه أنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك بالله عز وجل فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى لصاحبه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. وهذه عقيدة المسلمين أن المعاصي لا يكفر بها، أي من ارتكب معصية ولو كانت كبيرة من الكبائر وهي دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه فله ذلك لأنه ارتكب ما يستحق عليه العقاب، وإن شاء أن يغفر له غفر له، وليس لأحد أن يتألى على الله بأنه لا يغفر لأحد. لأن بعض الطوائف المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة ترى على أن العبد إذا ارتكب كبيرة من الكبائر وعليها وعيد من الله عز وجل بإدخال صاحبها النار، يوجبون على الله أن يدخل ذلك الشخص النار، وهذا لا يقوله أهل السنة والجماعة. الله عز وجل لا يجب عليه شيء، بل هو له ما يشاء يخلق ويختار، فإن أراد أن يعذب أحدا بذنبه فله ذلك لأنه يستحق العذاب لأنه ارتكب تلك المعصية، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه من أول وهلة، وإن عذبه وأدخله النار بذنبه فلا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر بالله عز وجل، المشرك الشرك الأكبر، المنافق النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي معناه أن يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر. والله عز وجل قد قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكنهم لا يعتقدون ذلك من قلوبهم. إذن النفاق إن كان النفاق عملي، وهو قال رسول عليه الصلاة والسلام في وصف المنافق: إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف. هذه الخصال في الإنسان إن اجتمعت فيه كلها فهو منافق خالص كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق. فالشاهد من هذا على أن النفاق العملي هذا لا يكفر به صاحبه، وإنما حكمه كمرتكب الكبيرة، ومرتكب الكبيرة كما سمعنا تحت مشيئة الله، إن أراد الله أن يعاقبه عاقبه وله ذلك، وإن أراد أن يعفو عنه فله ذلك، وهو الغفور الرحيم. فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل ذكر في كتابه في آيات متعددة بأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الله عز وجل عن بعض أقوال النصارى، لأن فيه طوائف، والطائف بعضه يكفر بعض، وقال ابن كثير وغيره من العلماء: والحق أنهم كلهم كفار، يعني سواء قالوا أن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا أن المسيح ابن الله، أو قالوا أن المسيح هو الله، كلهم كفار. والله يقول هنا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني الذين قالوا أن الله هو المسيح، هؤلاء كفار لا شك في كفرهم. ومن قالوا أن المسيح هو ثالث، بمعنى أن الإله مكون من الأب والابن والأم، الأجانيم الثلاثة التي يقولونها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم بين لهم ورد عليهم أنه ما في آلهة متعددة، وإنما الإله الحق هو إله واحد، لأن الله أكبر، لو كان هناك آلهة لكانوا شركاء، وهؤلاء الشركاء لا بد أن يغلب بعضهم بعض، والغالب هو الإله. إذن هؤلاء الثلاثة الذين هم آلهة، الله عز وجل بيّن على أن الإله هو الإله الواحد المتصرف في الكون، الذي يفعل ما يشاء، وهو الذي يدبر الخلق، وهو الذي يصرف أمور الكون، وليس له شريك في ذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فالله عز وجل هو الإله الواحد، هو الخالق، هو المحيي، هو المدبر، هو المعبود وحده، الذي يستحق العبادة ولا يستحق أحد غيره معه العبادة، لأن من عبد غيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. ثم توعدهم الله عز وجل على هذا القول، قال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني إن لم ينتهي هؤلاء عن قولهم أن عيسى هو الله، أو عن قولهم بأن المسيح ثالث ثلاثة، إن لم ينتهوا فالله عز وجل توعد الكافرين منهم بهذا العذاب الأليم. الكافر معناه الذي يبقى على هذه العقيدة ويقول أن عيسى هو الله، أو أن عيسى هو ثالث ثلاثة، من قال ذلك فهذا الوعيد يشمله، كل الطوائف التي تقول مثل هذه الأقوال داخلة في هذا. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وعذاب الله عز وجل لا يقوى عليه أحد. ثم عرض عليهم هذا العرض، ونسمع لهذا الأسلوب القرآني الكريم الذي يوجهه الله عز وجل إلى هؤلاء الذين ارتكبوا هذا المنكر وافتروا هذا الافتراء على الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله، أفلا يتوبون إليه ويرجعون إليه ويستغفرونه ويتوبوا عن هذا الذنب وعن قولهم أن عيسى هو الله أو أن عيسى ابن الله أو أن عيسى قال ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله؟ هذا عرض، عرض بهذا الأسلوب اللطيف يوجه الله عز وجل إلى هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ويعرض عليهم أن يتوبوا إليه، وإن تابوا عليه تاب الله عليهم. وهذا يبين على أن الإنسان مهما ارتكب من الذنوب وإن كانت كبائر، وهذه من أكبر الكبائر حيث ادعوا لله عز وجل شريكا في ملكه، أن الإنسان إذا تاب إلى الله ورجع إليه أن الله عز وجل يتوب إليه، يتوب عليه ويقبل منه ويرحمه بقبول توبته فيغفر له ذنبه. ونعرف على أن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على الشرك، على الشرك الأكبر، يعبدون الأصنام والأوثان ويدعون مع الله غيره. ثم لما جاء الله بالإسلام ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في هذا الدين أصبحوا من خيرة الناس، بل هم الصفوة المختارة من هذه الأمة الذين أسلموا وأصبحوا أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصرونه على هذا الدين الذي كلف بتبليغه إلى العالمين جميعا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله كثير المغفرة والرحمة لعباده، فمن ارتكب ذنبا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل والله يقبل توبته. لكن الشيطان قد يلعب على الإنسان، ومن أساليبه على أن الإنسان قد يرتكب ذنبا ثم يتوب من هذا الذنب ثم يرجع مرة أخرى إلى هذا الذنب ثم يتوب. الشيطان يأتي ويلبس عليه ويقول أنت لا تعمل مثل هذا العمل مرة هنا ومرة هنا، خلص خليك تستمر على ما أنت عليه. أنت الإنسان مثلا ابتلي بشرب الخمر، بهذه المسكرات المخدرات، وقع في هذه الأخطاء، فإذا وقع فيها فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل والله يقبل توبته ويغفر له. لكن لو وقع مرة ثانية عليه أن يتوب. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم على أن الله عز وجل يقول لعبده هذا الذي يرتكب ثم يتوب: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ثم يعفو ويغفر. فما دام أن الإنسان يذنب ويستغفر ويتوب فالله عز وجل يتوب عليه. فلا يسترسل الإنسان مع وسوسة الشيطان ويقول له ما دمت أنت تعمل كذا وكذا فبلاش من هذه التوبة، مرة تتوب مرة ترجع، استمر على ما أنت عليه. وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فالله غفور رحيم. فإذا كان يغفر لمن قال أن الله هو المسيح، ولمن قال أن عيسى ابن الله، ولمن قال أن الله ثالث الثلاثة، فمن باب أولى أن يغفر لمن ارتكب أي ذنب من هذه الذنوب ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل. فعلى المسلم أن يراجع نفسه، وأنه إذا وقع في الذنب يرجع إلى ربه ويستغفره. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم أراد أن يبين لهم المسيح، من هو هذا المسيح الذي تدعون على أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. يقول المسيح ما هو إلا رسول، ما هو إلا عبد، كما قال عن نفسه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول. المسيح هذا غاية ما هو فيه أنه رسول من الرسل الذين اختارهم الله عز وجل وأرسلهم إلى عباده، وليس له من الأمر شيء، ليس هو خالق، ليس هو شريك لله عز وجل، وإنما هو عبد من عباد الله الذين اختارهم لرسالته لإبلاغها إلى الناس جميعا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول. الإشكال هو الذي حدث عندهم والشبهة التي وقعت عندهم وجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو أنه هو الله، لأنه خلق بطريقة لم تكن معتادة. الله عز وجل خلقه بدون أب، وقدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء. هم لو نظروا ورجعوا لما في كتبهم، لأن كتبهم ليس فيها التثليث، هذا الكلام الذي قالوه ليس في التوراة ولا في الإنجيل حاشا وكلا، وإنما فيها التوحيد لله عز وجل، وإنما هذا من بولس الذي لعب عليهم وأدخل في دينهم ما ليس فيه وغير دينهم. لبس عليهم وأخذوا بهذه الأفكار. فالله عز وجل خلق آدم أول الخلق، خلقه من تراب، ليس له أب وليس له أم، بل خلقه من طين، ثم قال له كن فكان، ونفخ فيه من روحه كما قال الله عز وجل، وهو أصبح أبو البشر جميعا، ليس له أب وليس له أم، خلق من طين، صور من هذا الطين، ثم نفخ فيه، نفخ الله عز وجل فيه من روحه، وأمر الملائكة بأن يسجدوا له تكريما له لا عبادة له، وامتنع إبليس وهو كان مع الملائكة لأنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فكان مع الملائكة فلم يوفق، وهذا ما أراده الله عز وجل وكتبه عليه حينما أمره، أي أمر الملائكة بالسجود، لأنه قال إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ذكرت قصة خلق آدم وعمل إبليس وعصيانه لربه. الملائكة سجدوا ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم وامتثال لأمر الله عز وجل، الله أمرهم فامتثلوا أمره. إبليس امتنع ولم يمتثل أمر ربه فحكم عليه بالطرد والإبعاد، فلعنه وطرده من رحمته. وهذا يبين للمسلم على أنه يجب عليه أن يقبل الأمر الذي يأتي في كتاب الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس شرطا أنك لا تقبل إلا إذا علمت الحكمة وعرفت من هذا الأمر الحكمة المطلوبة منه. إن عرفت الحكمة فبها ونعمة، الحمد لله نعمة على نعمة، وإن لم تعلم فعليك أن تمتثل. الله أمر الملائكة بالسجود لآدم تكريما له فسجد له الملائكة. إبليس امتنع وقال لا يمكن أن أسجد له، خلقتني من نار وخلقته من طين، حكم الله عليه بالطرد والإبعاد. إذن نحن ننظر لقدرة الله، إذا خلق آدم بهذه الصورة، نرجع لأمنا حواء كيف خلقها الله عز وجل. بينت السنة في صحيح البخاري، وقال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها ليسكن إليها. جاء في الحديث الصحيح أن آدم حينما كان وحيدا بهذه الصورة، وأراد الله عز وجل أن يكون هذا الخلق الكثير يبثه في الأرض، خلق حواء من ضلعه فنام ثم قام فإذا هذه المرأة عنده فأنس بها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يعني من ضلع آدم عليه السلام، والضلع أعوج، وأعوج ما فيه أعلاه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فذكر عن المرأة لأنه أوصى بالنساء خيرا حتى لا يزعلن النساء ويقولن، يعني في قضية حقوق المرأة وحقوق النساء، الإسلام هو الذي أعطى المرأة حقوقها الكاملة، وإلا في أيام الشرك كانت المرأة لا قيمة لها، بل تدفن طفلة صغيرة، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كانوا يتعايبون، وبعضهم يقدم على دفن البنت الصغيرة خوفا من العار كما سوى لهم الشيطان، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذن المرأة خلقت من ضلع أعوج، ولهذا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوصى بالنساء خيرا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، لكن المرأة لابد أن تكون بهذه الصورة، لا يمكن أن تكون مستقيمة دائما. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، وإن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن النساء ينكرن المعروف، لما أخبر على أن النار أو كثرة أهل النار من النساء، وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن من الذنوب التي يرتكبنها كفران العشير، الكفر ما هو الكفر المخرج من الملة، الكفر معناها الجحود والإنكار. وفسر هذا عليه الصلاة والسلام بقوله يقول تحسن إلى المرأة طول عمرك، ثم يأتي يوم من الأيام تطلب حاجة ولم تتيسر لك، فتقول لك ما وجدت أو ما عرفت منك خيرا قط، يعني تنكر كل الجميل الذي سبق. هذه طبيعتها. فعلى المسلم مع أهله أن يعاملهم المعاملة الحسنة، ويعرف أن هذه هي الطبيعة التي جبلت المرأة عليها، وعليه أن يحسن إليها كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول قال في هذا الحديث يعني خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل مع نسائه في البيت في الخدمة المعروفة في البيت، يعني إذا كان ما عنده الشغل الآخر وكان في البيت يكون مع أهله في الحاجات التي يحتاجون إليها. فينبغي للمسلم أن لا يترفع على المرأة ويتكبر عليها، بل عليه أن يعاملها المعاملة الحسنة ويحسن إليها، وهي طبيعتها هذه التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي معروفة عند الناس جميعا. يعني الرجال يعرفون ما يحدث من النساء، فالرسول أوصى بهن خيرا، فعلى المسلم أن يعمل ذلك الخير مع زوجته ومع من يكون تحت يده من النساء، وهذه العادة المعروفة الطيبة، وهو معاملة النساء المعاملة الخيرة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم، يعني من ذكر بلا أنثى. نأتي للخلق الثالث وهو خلق عيسى عليه السلام، فخلقه من أنثى بلا ذكر. والله عز وجل أخبر قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن ما في فرق عند الله عز وجل فيما أراده، كل ما أراده يقول له كن فيكون. يبقى بقية الخلق من القسمة رباعية، يعني خلق آدم من لا أنثى ولا ذكر من طين، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر. يبقى القسم الرابع وهو نحن الآن، بقية البشر من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى. فالله عز وجل هذه قدرته، فكونه خلق عيسى بهذه الصورة وجعله آية لبني إسرائيل ورحمة لهم، هذه قدرة الله عز وجل. لا يدل ذلك على أنه ابن الله عز وجل، وإنما هو مخلوق خلقه الله عز وجل كغيره من المخلوقات. إذن الشبهة الموجودة عندهم حيث قالوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو أنه الله، هذه الشبهة التي وقعت عندهم بأنه خلق بهذه الصورة. ثم من الشبهة الأخرى أيضا أن الله عز وجل جعل له آيات، يعني معجزات تبين على أنه رسول وأنه مرسل من الله عز وجل. من الآيات التي أجريت على يديه إحياء الموتى، يعني الله عز وجل أعطاه آيات، منها أنه يبرئ الأكمه والأبرص وأنه يحيي الموتى. أولا نطق وهو في المهد، وهذه معجزة وآية من آيات الله، حيث نطق وهو طفل والعادة جرت على أن الطفل لا ينطق. الأمر الثاني أن الله أجرى على يديه هذه الآيات، هذه المعجزات، فقالوا إذن ما يخلق، لأنه أخبر كما قال الله عز وجل في هذه السورة يعني أنه يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كل ذلك بإذن الله الذي يعمله، لكن هذا دليل على أنه مرسل من الله عز وجل. هذه المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يديه لا تدل على أنه شريك لله وأنه يخلق مع الله، لأنه بشر ولأنه رسول ولأنه مأمور ولأنه قال عن نفسه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن هو اعترف على نفسه بأنه عبد المخلوق، فعلينا ألا ندعو أو لا نغلو فيه
لأن النصارى غلوا هذا الغلو وليس لهم أن يغلوا فيه ذلك الغلو الذي هو المجاوزة للحد كما سيأتي في الآيات التالية. إذن هذه المعجزات التي أجريت على يديه كان يجب عليهم أن يؤمنوا بها وأن يعلموا أنه رسول الله عز وجل وأنه مرسل إليهم. هم كما عرفنا طائفتان وكلهم من بني إسرائيل، يعني النصارى بنو إسرائيل واليهود بنو إسرائيل، ما في فرق بينهم، وإنما افترقوا حينما أرسل الله عز وجل عيسى، فآمن به من آمن واتبعه وكفر به من كفر، والذين كفروا به اليهود، فاليهود كفروا به وقالوا أنه ابن زنا، ثم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، والله عز وجل بيّن في كتابه بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه وإنما شبه له. وثارت العداوة بين أتباعه وبين اليهود الذين يدعون أنهم قتلوا إلههم أو ابن إلههم أو ثالث ثلاثة، واستمروا فترة طويلة من الزمن يقتلون النصارى يقتلون اليهود ويبيدونهم في الدنيا كلها. ثم الله عز وجل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن عيسى لم يقتل ولم يصلب كما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن عيسى لم يقتل ولم يصلب ولكنه رفع إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان لا ينزل نبيا وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرفع جاء ذكره في كتاب الله كما في سورة النساء بل رفعه الله إليه، والنزول جاء في الأحاديث الصحيحة الموجودة في الصحيحين المتفق عليها بأنه آخر الزمان سينزل عندما يظهر الدجال الذي يجوب الأرض هذه كلها، ثم يقتله عيسى عليه السلام في باب لد، وجنوده سيكونون من اليهود الذين يتبعونه، وهذا وعد من الله سيأتي، وعد من الله عز وجل سيأتي. فالمسلمون عقيدتهم الإيمان بأن عيسى رفع حيا وأنه سينزل آخر الزمان، ولكنه ينزل كما قلنا تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بالشريعة الإسلامية، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه حينما ينزل يكون المهدي في بيت المقدس يقاتل الكفار ويتابع الدجال. لما ينزل عيسى عليه السلام ويأتي والمهدي يصلي بالناس في بيت المقدس، فيريد المهدي أن يتأخر لعيسى حتى يتقدم هو إماما، فيقول له مكانك فيصلي خلفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لهذه الأمة. فعيسى عليه السلام ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع حينما ينزل؟ قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير هذا الذي يجعلونه الآن ويأكلونه، ويكسر الصليب هذا الذي يعلقونه ويدعون على أنه كان مصلوبا فلم يصلب، هذا كله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشريعة الإسلام ولا يقبل من أحد إلا الإسلام أو القتل. إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبل من أحد إلا الإسلام أو القتل. أما في الشريعة الإسلامية فالله عز وجل أخبر في كتابه على أن اليهود والنصارى إذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم. وهكذا عليه الصلاة والسلام صالح اليهود وصالح النصارى في أولا في حال حياته حينما كان الهدنة بينه وبين اليهود في هذه المدينة حتى أخرجوا منها لنقوضهم لعهودهم، ثم في حالة الفتوحة الإسلامية ومنها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح بيت المقدس، وفي ذاك التاريخ حينما طلب أهل بيت المقدس أن يوقع الصلح بينهم خليفة المسلمين، لأن أبا عبيدة كان قائد الجيش وجاء وحاصر بيت المقدس ثم قبلوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقواده لأمرائه إذا جاءوا إلى أهل بلدين يدعونهم إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام أصبحوا من المسلمين، وإن امتنعوا فإما أن يكونوا من المشركين فلا بد من القتال حتى يدخلوا في الإسلام، أو يكونوا من أهل الكتاب فعليهم أن يدفعوا الجزية، إذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم على عقيدتهم. أهل بيت المقدس حينما جاء أبو عبيدة وهو قائد الفتوحات في الشام وطلب منهم إما الدخول في الإسلام وإما الحرب أو دفع الجزية الصلح، فقبلوا بأن يدفعوا الجزية وسير الدولة للمسلمين الحكم للمسلمين وهم يدفعوا الجزية، فقبلوا هذا الصلح، لكن اشترطوا شرطا على أن هذا الصلح لابد أن يوقعه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني ننظر لسماحة الإسلام، كيف تكون السماحة هذه في الإسلام الذي يقولون عنه الآن أعداء الإسلام بأنه دين تشدد ودين إرهاب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إرهابي هكذا يقولون قبحهم الله. ننظر لماذا، يعني ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أبو عبيدة كان بإمكانه والسلطة والقوة بيده أن يقول لهم إن تقبلوا الصلح أنا أوقع لكم، ما تقبلوا الحرب، لكن ما قبل هذا لأن عنده هذه الوصية المعروفة لابد أن ينفذها ويطبقها. إذن هم قبلوا لكن اشترطوا شرطا، فأرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، فسافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بعيره من هنا، ما هو على طائرة ولا سيارة، سافر من هنا إلى بيت المقدس ووقع الصلح مع الكفار النصارى، واشترطوا أيضا أن لا يبقوا اليهود معهم في بيت المقدس لأن مزاد القوة كانت للنصارى، فذهب بنفسه من هنا إلى تلك البلاد، سافر يمكن شهرا كاملا حتى وصل ليوقع الصلح. فهل هذا الدين دين رحمة أو دين عذاب؟ الله عز وجل يقول في كتابه لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا هو الدليل الواضح على الرحمة. إذا كان القوة والسلطة بأيدي المسلمين ومع ذلك يشترطون ذلك الشرط ويسافر خليفة المسلمين من المدينة إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع لهم الصلح، هل هناك دين مثل هذا؟ هل هناك رحمة أكثر من هذه الرحمة؟ هذا دين الإسلام وهذه رحمة الإسلام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع هذا الدين بما أمره الله عز وجل به، ومنه كما سمعنا هذه الرحمة لأنه هو الرحمة المهداة لهذه الأمة. تم الصلح في بيت المقدس، وذكر عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه لما كان في الكنيسة اللي يسمونها كنيسة القيامة وجاء وقت صلاة الظهر فخرج منها وصلى برا، فلما قيل له لماذا لا تصلي هنا فأخبر على أنه يخشى أنه يأتي في المستقبل جماعة ويقولون أن خليفة المسلمين صلى في هذا المكان فيطردونهم من الكنيسة لأنه أبقى لهم معابدهم، فمعنى ذلك أنه كأنه لو عمل ذلك العمل سيأتي من يأتي فيما بعد فيقول مثل هذا القول ويطردونهم من كنيستهم، فلم يرضى أن يصلي فيها. هذا ما نقله عن عمر الخطاب رضي الله عنه. الشاهد من هذا على أن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن هؤلاء النصارى الذين ادعوا أن عيسى ابن الله ثم ادعت اليهود بأنهم قتلوه وصلبوه، الله بين في كتابه أنه لم يقتل ولم يصلب. السؤال لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء كتاب الله بذلك وبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقتل ولم يصلب، فلم يصدقوه ولم يقبلوا منه هذا الكلام ولم يؤمنوا به، واستمرت العداوة يعني مستمرة بين النصارى وبين اليهود حتى تغلب اليهود فيما بعد وأصبحت السلطة لهم في هذه الدنيا كلها بأساليبهم المختلفة، ثم قدم لهم الباب براءة من دم المسيح. سمعتم عن هذا وتعرفون ويعرفون أقول بأن الباب، وتعرفون الباب الذي يشرع لهم من دون الله عز وجل، فكتب براءة لليهود من دم المسيح. كلامه صحيح، هل هو كذب؟ كلامه صحيح، لكن الشاهد لماذا لم تقبلوا من محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 عاما أنه قال لكم كما في كتاب الله عز وجل بأن عيسى لم يقتل ولم يصلب؟ لماذا لا تقبلوا منه ذلك القول والآن تقبلونه؟ إذن معنى هذا على أنه ليس عندكم دين صحيح، يعني ما دام قبلتم الآن استمرتم هذه الفترة الطويلة بأن عيسى قتل وصلب، واستمرتم في قتل اليهود أو الحديث عن النصارى هذه الفترة الطويلة، بعدها تنازلتم عن هذه العقيدة وقلتم على أن اليهود أبرياء من دم عيسى، إذن هل صدقتم في الأولى أو في الثانية؟ هل صدقتم في الأولى أو في الثانية؟ لو كان عندكم الدين الصحيح الذي أنتم عليه لبقيتم على ما أنتم عليه، وهذا يبين على أنهم ليسوا على دين صحيح. ثم القاعدة المتفق عليها على أنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد أي دين سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهناك دعاوى مضللة في هذا العالم ويسمونها بتقارب الأديان، وليس هناك تقارب بين الأديان، لأنه ما في أديان، ما في دين واحد، ما في أديان أخرى حتى نقربها، وإنما فيه دين واحد، هذا الدين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ للأديان جميعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هذه عقيدة المسلم. والآية التي سبقت وبينا شرحها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى إلى آخره من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المقصود بذلك على أنه من دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بشرطين: أولا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا الإخلاص ثم المتابعة، ألا لله الدين الخالص. إذن لا يقبل من إنسان أي عمل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل، فلا تكون فيه شائبة شرك ولا رياء، وأن يكون متابعا في عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء العمل مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مقبول. إذا جاء وليس خالص لله عز وجل فليس مقبول. إذن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في الآية التي سبقت نعيد قراءتها حتى يسمع من لم يحضر، الله يقول: إن الذين آمنوا ويقصد بهم المسلمين، والذين هادوا وهم النصارى، والصابئون وتقدم شرح الصابئين من هم، والنصارى قال من آمن. نعم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. الله يقول: من آمن بالله واليوم الآخر، يعني المسلمون وهؤلاء الذين ورد ذكرهم في أول ما كانوا تبعا لأنبيائهم، الذين يؤمن برسوله ويؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالبعث. هؤلاء من عمل صالحا منهم بعد إيمانه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أن اليهود والنصارى الذين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعونه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النصارى واليهود قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يكن مثلثا من النصارى بل على العقيدة الصحيحة، لأن فيه طائفة على العقيدة الصحيحة من النصارى، فمن لم يكن كذلك ولم يشرك بالله عز وجل وآمن بالبعث فكذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد أي دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه عقيدة المسلم. إذن ليس هناك تجارب بين الأديان لأنه ما فيه دين واحد، فإما أن تكون يهودي أو نصراني أو مسلم، أو تكون كافر بأي كفر آخر بحيث أنك لا تعبد الله عز وجل، إما مجوسي وإما غيره. إذن الدين هو واحد فلا تقارب بين الأديان. ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذا، وأن ما يقال وما يكتب وما نسمع عنه في الإنترنت وفي جميع وسائل الإعلام من التقارب والتعايش، التعايش لا مانع منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بقتل الكفار، وإنما أمر بدعوتهم إلى الإسلام، وأنه ما يقتل إلا ما كان محاربا. والله عز وجل قال في كتابه لرسوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ليس بيده أن يكره الناس، وإنما عليه أن يبين لهم الدعوة الصحيحة. إذن التعايش معناه يبقون على ما هم عليه، إن كان عند المسلمين قوة واستطاعة فيطلب من أولئك أن يدفعوا الجزية كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإن لم تكن عندهم استطاعة كما هو الحال الآن، لأن الأمور انعكست، فكل من يبقى على ما هو عليه، ولكن لا نسلم لهم ونتنازل عن ديننا ونقول التعايش بمعنى أنه لا فرق بين اليهود والنصراني والمسلم. نقول لا، فيه فرق، والدين الحق هو دين واحد وهو دين الإسلام، وأما تلك الأديان فالصحيح منها منسوخ والباطل باطل، والله عز وجل قد أخبر في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله عز وجل يبين للنصارى أن عيسى عليه السلام ما هو إلا رسول، وإن كان خلق بهذه الصفة التي سمعنا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهو من جنسهم، وهذه غايته، أنه الله عز وجل اختاره رسولا إلى بني إسرائيل، وأمه صديقة، وهذه خصوصيتها، فهي صديقة، والصديق هو في أعلى الدرجات من الخير بعد الأنبياء في الدرجة الثانية، فهذه مرتبتها، وأمه صديقة. ثم يقول بيانا لهؤلاء: كان يأكلون الطعام. كيف تقول أنهم ثلاثة، عيسى وأمه والله، مع أن عيسى وأمه في حاجة إلى الطعام؟ معنى ذلك لو كانوا آلهة فيكونوا أغنياء، الله غني عن كل شيء ولا يحتاج إلى غيره، وأما عيسى وأمه فكان يأكلان الطعام، أي هم من البشر، وإن كان عيسى رسولا وإن كانت أمه صديقة فهم في حاجة إلى أكل الطعام كغيرهم من البشر، فهم بشر لا يجوز أن يرفعوا إلى هذه المنزلة وإلى هذه الدرجة التي ادعوها لهم. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ثم الله عز وجل يعجب نبيه من هؤلاء، يقول: انظر كيف نبين لهم الآيات، انظر كيف نبين لهم على أن عيسى عبد وأنه رسول وأن أمه صديقة وأنهما يأكلان الطعام وهم مثل البشر، ثم هم يبقون على كفرهم وعلى دعواهم الباطلة. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، انظر كيف يصرفون. وهذا ما أراده الله عز وجل بحكمه القدر عليهم. إذن عيسى عليه السلام هو رسول أرسله الله عز وجل، اختاره كما اختار غيره من الرسل السابقين، وأمه صديقة. وهنا فيه رد على بعض الطوائف أو بعض الذين ادعوا على أن مريم وكذلك أم عيسى، يعني أم موسى، ادعوا لهم النبوة، والله عز وجل قال في كتابه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فلم يكن في النساء نبي، لا مريم ولا أم موسى. والشبهة الموجودة عندهم أن الله عز وجل قال: وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أوحينا، الإيحاء هنا ليس معناه الإيحاء الذي يأتي إلى الأنبياء، هذا إلهام، الله عز وجل ألهمها على أنها إذا خشيت عليه من فرعون الذي يذبح الأطفال، يذبح الأبناء، أبناء بني إسرائيل، يعذبهم وينكل بهم، ومن تنكيله بهم أنه يذبح كل مولود، أراد الله عز وجل أن يبين لهذا الطاغية وهذا الجبار أنه إذا أراد شيئا سينفذ رغما عن أنفه. فهذا الطفل الصغير كتب الله عز وجل له أن يربى في بيت فرعون وأن يكون حتفه على يده، فموسى عليه السلام الله ألهم أمه قال فإذا خفت أو أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكذلك حينما جاءوا للتفتيش يفتشون على النساء حتى يعرفوا من كان عندها مولود حتى يذبحونه أخذته ورمته في البحر في صندوق يعني في النيل رمته في اليم اليم معناها البحر فحمل إلى أن دخل إلى دار فرعون قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هكذا أراد الله عز وجل أن يكون وضعا فتركوه من القتل واستمر يربى في بيته. أمه لما كان قلبها فارغا حينما رمت ابنها وما تدري كيف حاله أمرت أخته قالت فقصيه يعني ابحثي عنه فبصرت به عن جنب من بعيد. والله عز وجل أراد أن يعيده إلى أمه كما قال إنا رادوه إليك فحرم عليه المراضع كلما جاءوا له بمرضعة لم يقبل فيها وحرمنا عليه المراضع. فقالت أخته من بعيد وهي خائفة هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ذكروا في تفسير الآية أنهم قالوا لها يعني من أين لك هذا الكلام وأرادوا أن يشدوا عليها فقالت أرادت أن ترضي يعني فرعون وأن يقدم له هذه الخدمة هذا غرضها فقط. فلما قدم إلى أمه وهم لا يعرفون أنها أمة وإنما يظن على أنها مرضعة فرأسا أخذ ثديها وهذا وعد الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. فرجع إليها ثم أصبح فرعون يدفع المال لهذه المرأة يقدم لها الهدايا وهي تربي ابنها على أساس أنه تبعهم. استمر هذه الفترة كلها حتى بلغ أشده ندخل في قصة فلما وصل إلى هذه الدرجة وأصبح يعني يعرف من هو هو ومن هو أولئك هم أعداؤه فلما خرج في المدينة وجاء رجل مشاغب من جماعته يعني رجل من شيعته ورجل من عدوه الذي من عدوه من الأقباط والذي من شيعته من بني إسرائيل فحدث بينهم خلاف فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني الذي من شيعته استغاث بموسى وقال ساعدني في هذا الرجل. موسى عليه السلام جاء ودق هذا الرجل فمات ما حد يعلم وراح أصبح خائف يترقب. في اليوم الثاني خرج فإذا الذي استصرخه بالأمس يستصرخه يعني جاب مشكلة مع واحد ثاني يعني أمس جاب مشكلة وقتل ذلك الرجل ولكن أحد يعلم واليوم الثاني عمل هذا العمل هذا نكمله.